نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الحديث 43، كتابة العمل والأجل والرزق، وشقي أو سعيد، ونحن في بطون أمهاتنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث متفق عليه. كما تعلمون أكرمكم الله إن المتشابه عند أهل السنة والجماعة بيرد كما تعلمون إلى المحكم، فإذا أشكل عليك أي أمر ببعض النصوص الشرعية ولم تتمكن من إزالة الإشكال ارجع إلى الأصول. فإحنا عندنا الأصول أن العبد يعمل الطاعات والمعاصي باختيار، مظبوط، وليس ثم إكراه ولا إجبار عليه، وأن الله تبارك وتعالى سيحاسب العباد على ما فعلوه وعملوه بعد أن يكتبه الملك عليهم باختيارهم، ويقع هذا موافقا لما قدره ربنا في اللوح المحفوظ، كويس، وأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وأن العبرة بالخواتيم. يبقى لما نعرف مثل هذه النصوص نقرأ أي نص أشكل عليه أتركه ورده إلى المحكم. أما أن الإنسان يعجز عن استيعاب بعض النصوص، يبدأ من خلال عدم الاستيعاب لبعض النصوص يطعن في ثوابت، لا، هذا الكلام غير صحيح. وإن دل على شيء يدل على أن الذي اعتقدته أنت في بداية الأمر لم يكن معتقد، لأن لعلكم تذكرون ضابط المعتقد كما قلنا عرض القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع الثبات عليها وعدم الشك. يبقى كون ان احنا بنقول ما فيش اجبار يبقى ما فيش اجبار. طب والحديث هذا لا، ده ممكن يكون فيه، لا، يبقى في المعتقد الاول لم يكن صحيحا عندك، او كان عندك فيه شيء من الدخني او شيء من من عدم الوضوح. هذا الحديث حديث جليل عظيم مهيب يرويه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، والمراد منه في هذا الموطن ذكر القدر، وهو قوله هنا: ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر. والكتابة كما سبق بيانها أنواع منها: الكتابة العامة المفصلة لكل شيء في اللوح المحفوظ، وهي التي جاءت في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، ونحو ذلك من الآيات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي كتبها. وهذه كتابة عامة مفصلة لكل شيء. تلي هذه الكتابة كتابات عامة في أنحاء منها: الكتابة العمرية اللي احنا قلنا عليها التقدير انه العمري، وبالك، والتقدير السنوي، والتقدير اليوم، ولكن اصطلح بعض العلماء بسميتها كتابة، وكما نعلم لا مشح فيه في الاصطلاح. يقول: الكتابة العمرية لكل شخص أو لكل إنسان كتابة خاصة به عامة بما سيقول إليه أمره، وهذه هي الكتابة في الرحم حين يكون المخلوق جنينا قبل أن تنفخ فيه الروح، يكتب هذه ال4 كلمات: يكتب رزقه ويكتب وأجله وعمله، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، وهذا بما تقول إليه الحال، فيكتب رزقه على وجه الإجمالي ويكتب عمله هل عمله صالح أم لا، ويكتب أجله إلى أين سينتهي، ثم هل هو شقي أم سعيد. لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية، وهناك كتابات أخرى تفصيلية. الكتابة السنوية وهي التي تكون في ليلة القدر وتكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين. ما المراد بالمعين؟ عدت عليكم معلش. المراد بالمعين أي شيء بعينه، إنسان أو غيره، ولا الكتابة خاصة بني آدم بس؟ ها كل شيء. واضح يا أخوانا دي؟ أي شيء بعينه، حتى لو مثلا شاه أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كتابة بعينه. وقد يكون في هذه السنة ما يخالف، انتبهوا، ما هو مكتوب حين كان في الرحم، فيكون في هذه السنة نسأل الله العافية مسلما ويكتب هو في الرحم شقيا، لأنه سيقول أمره إلى ردة وكفر، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. طبعا إحنا ذكرنا قبل ذلك إن فيه رواية في هذا الحديث: والذي نفس محمد بيد إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فكرتها فيما يبدو للناس، خدع الناس، رجل مرائي، واخد بالك، فيسبق عليه الكتاب. عشان كده دايما بنقول احذر أن تبطن رياء، سيظهر سيظهر. ولعلكم تذكرون ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع يوم الحكم في قصة حبيب العابد مشهورة، لما كان يكرر الدراهم. ما معنى يكرر الدراهم يا ياسر؟ يكرر الدراهم ما معناها حبيب؟ يكرر، انت ما سمعتش اصلا الكلمة، عشان كده ما استطعت ان تجيب. طالما لم تسمع السؤال استوضح. انا بقول معنى ايه يكري الدراهم؟ يكري يعني بيأجر، بيأجر الدراهم اللي هي الفلوس، يعني معناها بيتعامل بالربا. مظبوط كده؟ فطبعا كان يتعامل بالربا ولا احد يعلمه، فالله سبحانه وتعالى كشف سره امام الناس. وذكر الامام ابن رجب اثرا ولكنه ليس بمرفوع، قال: ما اصر عبد سريره إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عشان كده الله يبارك فيكم، رجائي من أخيكم لا تغتر بحلم الله عليك ولا بستر الله عليك، لا تغتر، فإن حلم عنك وسطر عليك فق من غفوتك وليكن عندك حياء ولا تعد لما كنت عليه. مظبوط. ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. طيب يقول: وهذا معنى أنه كتب شقيا أم سعيدا، أي فيما سيقول إليه أمرهم. أما فيما هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ فهذا يكون الأمر فيه مختلفا فيما هو في التقدير السنوي. لذلك لا نفهم من كتابة هل هو شقي أم سعيد أو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها أن هذا مخالف للكتاب، أو أن الكتاب جبر عليه. لا، فالكتاب كما سبق بيانه كاشف. إيه معنى كاشف؟
يكشف علم الله.
كاشف لعلم الله، كاشف لعلم الله. عارفين قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إيه؟ لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب، إلا ليظهر إيه؟ ينكشف. ولكن كل شيء، هل الله سبحانه وتعالى يجهل شيء؟ حاشا وكلا. يقول: فالكتاب كما سبق بينه كاشف، وما يجري الله عز وجل على عبده هو بقدر بلا شك، والقدر أنواع، وهذا الكتاب لابد أنه سيكون، فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كله. ثم يسبق عليه الكتاب وما كتب الله في الكتاب أنه سيكون شقيا، فيختار هذا الشقاوة، فيختار وما كتب الله في الكتاب أنه سيكون شقيا فيختار هذا الشقاوة، فيبطل عمله السابق، وهو باختياره اختار عمل أهل الجنة، ثم باختياره أبطل عمله السابق. أحكموا أمركم في أمر القضاء والقدر والجبر، احكموا جيدا. فإذا كان فإذا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام الإجمالي النهائي وعلى الوجه التفصيلي، ثم هناك كتب تفصيلية لما في اللوح المحفوظ ومنها الكتابة حين يجمع خلقه في الرحم. إذا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته. ولهذا قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، لأنه كتب أنه سعيد فسيؤول أمره إلى أن يسلم أو إلى أن يتوب إلى أن يموت فيكون من أهل الجنة. فهذا الحديث عظيم، حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيرة من مسائل القدر وأهمها مسألة الكتابة العمرية، وأن الله عز وجل يبعث إليه ملكا فيكتب هذه الأمور على وجه الإجمال. وأما قوله كل يوم هو في شأن، فهذه الآية لا تدل على الكتابة، لكن يستدل على الكتابة بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. اكتب عندك، بل الصواب أن في الآية دليل على التقدير اليومي كما ذكر هذا شيخ الإسلام، بل في الآية اللي هي كل يوم هو إيه دليل على التقدير اليومي كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وبقوله كراما كاتبين أي فيما يكتبون من عمل الإنسان في كل يوم، فيطابقون بينه وبين ما هو موجود فيما في أيديهم من الصحف، لأن الكتابة السنوية هي في الواقع كتابة يومية مجموعة، في اليوم الفلاني سيحصل كذا وفي اليوم الفلاني سيحصل كذا إلى آخره، ثم تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين أو للمخلوقات تكون بيد الملك الموكل بالعبد. لذلك قال جماعة من أهل العلم إنه ثم كتابة يومية كالتفصيل للكتابة السنوية، وهذه التي فيها التغيير والمحو والإثبات والشر والخير إلى آخره، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحديث الرابع والأربعون دخول الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم. وعن حذيفة ابن أسيد، اكتب عندك والصواب ابن أسيد، نعم لا أصلا عندي مكتوبة أسيد فأردت أن، لكن الأمر واسع برضو يعني مت هينا إن شاء الله يعني، لأن دايما ممكن مسألة التصحيف بتبقى وردة هنا يعني وهو بيكتب اهتز الألم منه كان فيه حبر زيادة تغيرت، وده وردة كتير جدا يا إخوان. التصحيف ده مهم جدا ولكن لا يقف عليه إلا الحذاق، ومن أجل هذا اعتني بكتبك إذا اشتريتها بمن يحقق، اعتني بذلك. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا تتمة في المعنى لما في الحديث السابق، لأن الملك يأتي بعد زمن فيكتب هذه الأشياء. قال في آخره ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، هذا فيه دليل على ما سبق من أن هذه الكتابة لا تتغير وليست مثل الكتابة التي في الصحف التي في أيدي الملائكة، الكتابة السنوية أو اليومية التي يزاد فيها وينقص فيما هو موجود من اللوح المحفوظ، كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس يمحو الله ما يشاء مما في أيدي الملائكة من الصحف وعنده أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، وكذلك ما في صحف الملائكة من التقدير العمري هذا أيضا لا يتغير ولا يتبدل كما دل عليه هذا الحديث، فلا يزاد فيها ولا ينقص. نعم مين؟ اللي هي في صحف الملك الموكل بالأرحام اللي هو التقدير العمري اللي احنا قلنا قبل ذلك، ولكن قلنا أن هذا التقدير العمري معلق على أسباب، فهمتي؟ لا معلق على أسباب، أي التغيير والزيادة فيه منوطة بالأسباب. أقبلك منوطة بالأسباب، يعني إن وقع السبب إياك أن تغير هذا، لم يتحقق السبب إياك أن تقترب من هذا، أقبلك. وما وصل إليه العبد باختياره لابد أن يوافق إيه ما في اللوح المحفوظ. وضحت ولا لسه في إشكال؟ طيب يسأل لي عليكم بعض الأمور كده. لا لا شوية هنخلص بس قراءة ون... يقول نقرأ الهام السوين يا أخوانا. قال ابن الجوزي في زاد المسير: اختلف المفسرون في المرد الذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال. أحدها أنه عن في الرزق والأجر والسعادة والشقاوة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج. الثاني أنه الناسخ والمنسوخ، فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. روى هذا المعنى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرطبي والقرضي وابن زيد. وقال ابن قتيبة: يمحو الله ما يشاء أي ينسخ من القرآن ما يشاء ويثبت، أي يدعوه ثابتا لا ينسخه وهو المحكم. والثالث أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيح من حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك الموكل: أذكر أم أنت؟ فيقضي الله تعالى. الرابع يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاء والسعادة لا يغيران، قاله مجاهد. الخامس يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجيء أجله، قاله الحسن. السادس يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، روي عن سعيد بن جبير. السابع يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت ما كانها حسنات، قاله عكرمة. الثامن يمحو من ديوان الحفظ ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت ما فيه ثواب وعقاب، قاله الضحك وأبو صالح. وقال ابن السائب: القول كله يكتب حتى إذا كان في يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قولك: أكلت شربت دخلت خرجت ونحو هذا، وهو صادق ويثبت فيه الثواب والعقاب. يقول: وهذا الحديث فيه مسألة أخرى ليست متصلة بالقدر في قوله: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45. وحديث عبد الله بن مسعود الذي قبله أن البعث يكون بعد 40 و40 و40، أي بعد 120 ليلة، كيف يوفق بين هذا وهذا؟ أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسن أن هذا مختلف باختلاف الأحوال، وأن الغالب يتأخر وقد يتقدم، ولهذا قد توجد الحركة في الجن قبل 4 أشهر، وقد توجد بعد 2.5 شهر، فتوجد حركة بعد 3 أشهر وقبل ذلك أحيانا. هذا جواب لهذا. هنا لم يذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد 40، وإنما ذكرت الكتابة. وهناك في حديث ابن مسعود ذكر أن نفخ الروح يكون بعد الكتابة، ثم قال: ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وهذا يدل على أن نفخ الروح متأخر بعد الكتابة التي بعد 20 ومائة من الليالي، ونفخ الروح دليل الحركة، وحركة الجن قد تكون قبل ذلك. لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز، لأنه بعدما كتب يكون النفخ، والله أعلم متى يكون نفخه. المقصود أن من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يحمل على اختلاف ما يقدره الله تعالى، طارة تكون الكتابة مبكرة وطارة تكون الكتابة متأخرة، وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. اكتب عندك: وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه. وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود افتح قوس كده عشان بس نختصر في الوقت، اكتب حديث الصادق المصدوق. ووجه الدلالة منه أن الكتابة تقع بعد 20 ومائة يوم. أول السطر. وروى مسلم من حديث حذيفة بن أسيد يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين. على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. اكتب كده جنبها نقط الحديث، احنا بناخد بس محل الشاهد يعني، ولكن انت بتبيض انقل الاحاديث. اول السطر. وفي روايه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بالنطفه ثنتان واربعون ليله. وفي روايه عند مسلم اذا مر بالنطفه ثنتان واربعين ليله. أول السطر. والتعارض بين الأحاديث السابقة يكمن في أن حديث ابن مسعود دل على أن الكتاب بعد الأربعين الثالثة وفي حديث حذيفة بن أسيد دل على أن الكتابة بأربعين أو ثنتين وأربعين أو خمسة وأربعين. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام الأربعة أشهر. اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام الأربعة أشهر بعد الأربعين الثالثة واتفقت روايات الأحاديث على ذلك وجمع العلماء بين النصوص التي ظاهرها التعارض بأوجه من الجمع منها. بين النصوص التي ظاهرها التعارض بمسالك من الجمع منها. المسلك الأول أن الكتابة تقع مرتين الأولى عقيب الأربعين الأولى أي بعد النطفة كما في حديث حذيفة بن أسيد. الثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد المضغة كما في حديث ابن مسعود بعد الأربعين الثالثة ابن أسيد. تاني هقول من الأول تاني. الكتابة تقع مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى كما في حديث حذيفة بن أسيد أي بعد النطفة. الكتابة الثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد المضغة كما في حديث ابن مسعود. الوجه الثاني من مسالك الجمع أو المسلك الثاني من مسالك الجمع أن الكتابة تقع بعد الأربعين الأولى كما في حديث حذيفة بن أسيد. وعليه يوجه حديث ابن مسعود كما يلي، وعليه يوجه حديث ابن مسعود كما يلي: وركزوا معي في الوجه اللي جاي لانه صعب شوي. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ملكا، ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر. معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، معطوف على قوله: يجمع خلقه في بطن أمه. طيب هات الحديث كده ضعه أمامك نقرأه سويا عشان بس أوريك الإشكالية فيه. احنا قلنا الوجه الثاني، احنا قلنا أول وجه من أوجه الجمع يا أخوانا الكتابة تقع مرتين، كويس. الوجه الثاني الكتابة تقع مرة واحدة بعد الأربعين كما في حديث حذيفة. طب حديث بقى ابن مسعود لابد أن يوجه. جبت الحديث أقرأ عليكم كده. قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصدق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، كويس، ثم يكون علقة. خد بالك أربعين يوما ضع جنبها شرط: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ضع هنا نهاية الشرط شرطة كمان: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات. إيه معنى الكلام ده بقى؟ كلمة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، أصل الكلام إيه؟ ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكذب كذا، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملك. يبقى من أول كلمة ثم يكون علاقة ثم يكون مضغة دي بنسميها جملة اعتراضية. جملة إيه؟ اعتراضية. طب إيه بقى اللي معطوف على يجمع خلق أحدكم، أو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم؟ اللي معطوف على إيه؟ ثم يبعث الله ملكا. يعني بعد ما يجمع خلق أحدنا في بطن أمه أربعين يوما يبعث ربنا عز وجل الملك بالكتاب. يبقى اتفق حديث ابن مسعود مع حديث من؟ حذيفة بن أسيد. اتفهمت ولا لا؟ اتفهمت ولا لا؟ ماشي، نكمل الإملاء. وصلت في الإملاء لحد فين؟ طيب من أول تاني. تم توجيه حديث ابن مسعود كما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه. لا ما نقولش دي بنسمها جملة اعتراضية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، جملة اعتراضية بين المعطوف افتح قوس ثم يبعث الله ملكا، جملة اعتراضية، بين المعطوف اللي هو ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه افتح قوس إن أحدكم يجمع خلقه. ده الوجه يا اخواننا الثاني من الايه، من يبقى الوجه الاول الكتابه مرتين، الوجه الثاني الكتابه تقع بعد الأربعين الاولى كما في حديث حذيفه بن اسيد، ومن ثم يود حديث ابن مسعود. كويس. الوجه الثالث لا من اول ولا نشغل خالص من اول فين يا شيخ مصطفى؟ بين المعطوف اللي هو ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه إن أحدكم يجمع خلقه. طيب مرة ثانية لله، لأن الإشكالية كلها اللي أنا أخشى علي وعليك إن يتلاعب بك في مثل هذه النصوص. هذا الحديث الثاني، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، بجيب أحمد حزة خبر يا أحمد. الحديث الثاني يا أخوان نضعه أمامكم، حديث ابن مسعود الثاني هقرأه على طريقة الجمع الثاني، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يكون لا ينفخ فيه الروح لا وشقي أو سعيد بس، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. اتفهمت كده؟ ده الوجه الجمع، ولكن وضعوا الكلام اللي ثم يكون علقة دي جملة ايه؟ جملة اعتراضية، ودي مشهورة عند العرب، ولعل إذا قابلني شيء منها أذكر لكم أمثلة. اتفهم الوجه الثاني؟ الوجه الثالث من أوجه الجمع، وده اللي ذكره الشيخ صالح في الكتاب المشار الذي نحن بصدده، أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة. أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة. نعم، أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الثالثة. ده الوجه هنا يا أخوانا الثالث. أعيد تاني، الكتابة تقع مرتين، الكتابة بعد 40 الأولى ويتم توجيه حديث ابن مسعود. الوجه الثالث من أوجه الجمع، الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فمنهم من يكتب بعد 40 ومنهم بقى بعد 40 الثالث. الوجه الرابع وهو أصحها، حديث ابن مسعود صريح، حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة. عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة بن أسيد إنما فيه الكتابة بعد 40 الأولى. مظبوط. ولم يوقت البعدية بل أطلقها، ولم يوقت البعدية بل أطلقها، وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود. مفهومة؟
نعم.
طب تاني هنقول ايه؟ حديث حذيفة بن أسيد وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45، والرواية التانية إذا مر بالنطفة 42 الملك بيدخل، وده ملك. فبدأت الكتابة بعد هذه الفترة الزمنية، طيب ما هو لو كتب في يوم 46 يبقى بعد. طب في 47؟
لا.
طب في 50؟
لا.
طب في 100؟
لا.
بس يبقى أطلق البعدية ولم يقيدها. قيدها حديث مين؟ ابن مسعود. بس وانتهى الإشكال. اتفهمت؟ نعم. أيوة. ما يا أخوانا كده؟ اكتب عندك. فالنطفة من كونها علقة. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها. وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد 43 كل هذا يصح أن يقال إنه واقع بعد 40. نعم. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد 43 كل هذا يصح أن يقال إنه واقع بعد 40. يصح أن يقال أنه واقع بعد 40. ولا يلزم وقوعه بعدها مباشرة. ولا يلزم وقوعه بعدها مباشرة. وبهذا يتفق حديث حذيفة ابن أثيد مع حديث عبد الله بن مسعود. نرجع للكتاب. يقول وفي الحديث مسألة أخرى وهي في قوله فيقول أي رب أذكر أم أنثى فيكتبان. فعلم ما في الأجنة الذي اختص الله عز وجل به كما قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله أعم وأشمل من كون ما في البطن ذكر أو أنثى، لأن الله عز وجل يقول ويعلم ما في الأرحام، وهذا عام أي الذي في الأرحام أو كل ما في الأرحام، لأن الاسم الموصول يعم. فكل ما في الأرحام من الجنين ومن تغذيته ومن تقلبه في أنواع الخلق وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل هذا يعلمه الله، وهو سبحانه وتعالى مختص به على وجه التفصيل، فلا أحد يعلم ما في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله. فيختص الله عز وجل بهذا العلم في الخمس التي لا يعلمها إلا الله. فمن ضمن علمه بما في الأرحام أنه يختص بما قبل 40 أو بما قبل 45، لأن الملك يعلم بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو ذكر أم أنثى، فما هو بعد ذلك لا يدخل في الاختصاص، فعلم الملك لذلك لم يكن أمرا غيبيا مختصا بالله عز وجل. ولهذا ثبت عن أبي بكر أنه نظر إلى بطن امرأته فقال أراها جارية. طبعا احنا قلنا ما هو ضابط علم الغيب الذي من ادعاه كفر؟ ها؟ الذي لم يعلم الله عز وجل به أحد، ده يعتبر من ادعاه كفر. أما إذا أعلم الله عز وجل به أحد فليس من الإيه؟ من علم الغيب الذي من ادعاه كفر. وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما يلهمهم الله فيعلمون ما في الرحم بعد مدة، فيقولون هذا فيه ذكر أو أنثى، ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن، مثل ما هو حاصل أم من بعض الأجهزة الطبية أنهم يصورون فيعلمون هل هو ذكر أو أنثى بالصورة بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين وعلامة الأنوثة كذلك. كم يبقى العصر؟ ها؟ ها؟ طيب أقف لأن الحديث ده فيه إملاء كثير، فنقف عنده إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.